يجوز لها ذلك أو لا؟ يجوز. لو استأذنت من زوجها أن تعلم تشتغل بالتدريس وأذن لها جاز، فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج. انتبه. فإن شرط على الزوج عند العقد أنها تستخدم نفسها فلا بأس، المسلمون على شروط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا يقع كثيرا في الآونة الأخيرة، لأن من النساء من تكون معلمة أو دارسة، فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوج يمكنها من التدريس والدراسة فله منعها من ذلك. وأما إذا اشترط عليه فالمسلمون على شروط. وقول المؤلف لا تؤجر نفسها، يخرج بذلك ما لو استؤجرت على عمل مشترك، بمعنى أجرناها مثلا أن تخيط ثوبا أو تخصف نعلا أو ترقع ثوبا أو ما أشبه ذلك، فهنا لم تؤجر نفسها لأن المستأجر لها لا يملكها، إنما استأجرها على إيش؟ على عمل. وهذا فيه تفصيل. إن كان يسألها عن حقوق زوجها فإنه لا يحل لها إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يسألها فلا بأس. فإذا قدرنا أن هذه امرأة لها زوج موظف في أول النهار ليس موجودا عندها، واستأجرت لخياطة ثوب تخيطه في وقت غيابه عن البيت دون أن تقصر بأعمال البيت، فهذا جائز، لأنه ليس على الزوج ضرر في هذا. وكذلك لو كان الزوج غائبا واستوجرت لتخليط ثوبا أو تعصيلا أو ما أشبه ذلك فلا بأس، لأنه في هذه الحال لا يضيع شيء من حق الزوج. فإن أجرت نفسها في حال غياب الزوج فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجوز، يقول لا تؤجر نفسك، وهو كما هو ظاهر الكلام لا يجوز، لأنه قد لا يرضى الزوج أن تخرج من بيته وإن كان غائبا، فلا تؤجر نفسها مطلقا إلا بإذن الزوج. أما استئجارها على عمل فقد عرفتم أن في ذلك تفصيلا، وهو أنه إذا كان لا يضيع به حق الزوج أتم فلا بأس، فهو صحيح، الإجارة الصحيحة، وإن كان يضيع به حق الزوج فلا بد من إذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. هل من شروط تأجير العين لا بد أن تكون معروفة برؤية، مثل لو استأجرت من شخص سيارة فلا بد أن تراها، لا بد أن تراها أو يصفها لك بصفة تتميز بها عن غيرها وتنضبط بها. قال: في غير الدار ونحوها. فالدار ونحوها لا يكفي فيها الصفة، لا بد من الرؤية. السيارة تكفي فيها الصفة، نعم، البعير يكفي فيها الصفة، كذلك أيضا الحيوان استأجره يكفي فيها الصفة، لكن الدار ونحوها كالأرض للزرع وما أشبه ذلك لا يجوز إلا برؤيتها بالعين. لماذا؟ لأنه لا يمكن إحاطة الوصف بها. لو أتاك إنسان من أشد الناس دقة في الوصف فإنه لا يمكن أن يحيط بالدار. لو قال لك البيت مثلا فيه 10 حجر، 5 غرف، ساحة، حمامات، ما تستطيع أن تصورها. بل إن بعض الناس ربما يكون من أدق الواصفين، لكن تدخل البيت فتجدك مغموما. يعني بعض البيوت سبحان الله إذا دخلها الإنسان سر بها، وبعضها إذا دخلها غم بها. إذن فلا بد في استئجار البيت من الرؤية. وكذلك الأرض، استأجر أرض للزرع لا بد أن يراها بنفسه، لأن الأرض تختلف، سبخة، رملية، ترابية، حجرية، كذلك أيضا تختلف ارتفاعا وانخفاضا، فلا يمكن أن يحاط بها الوصف. إذن لا بد أن يراها المستأجر بعينه. فقول مالك رحمه الله في غير الدار ونحوها عائد على قوله أو صفة، يعني إلا في الدار ونحوها فإنه لا يجوز تأجيرها بالصفة، بل لا بد فيها من الرؤية. طيب، بالنسبة ما يستأجر لصوته، بماذا يعلم؟ بالسماع. نعم، بالسماع. قد يقول مثلا أن تستأجر ساعة منبهة من أجل أن تنبهك لعمل ما، هذا لا بد أن تسمع. يكفي الرؤية أو لا يكفي؟ لا يكفي الرؤية. اللهم إلا إذا كانت مثلا من صنعة معينة معروفة، وأن صوتها تنبيه معروف إذا رؤيت الساعة، فهذا ربما يكتفى بذلك، على أنه ربما يكون هذا النوع غيرت نغمة صوته أو حصل فيها خلل، إذن لا بد من السماع. طيب، استأجر ديكا لأذانه، لا بد يسمع أذان ديك؟ نعم، لا ما هو معروف. لا لا، بعض الديك صوته جميل وبعضه أبح، ما هو موجم، تختلف اختلافا عظيما. لكن لو استأجر ديكا يوقظه للصلاة، نعم، ليش؟ لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة. هل الديك إذا صار تلك الليلة نائم وصار في الصباح توبخه؟ ما ينفع. إذن الديك يستأجر لصوته، أما لكونه يوقظك للصلاة فهذا شيء لا يمكن، لأن استيفاء المنفعة منه إيش؟ غير ممكن. طيب، خلاصة القول أنه يشترط معرفة العين المؤجرة، ما استؤجر للرؤية فبالرؤية، ما استؤجر للصوت فبالصوت، ما لا يمكن إدراكه إلا بالرؤية فلا بد من الرؤية، وما يمكن إدراكه بالصفة فيكفي فيه الصفة. نعم، إيش؟ أغلب إيه؟ نعم. هذا يسأل يقول بعض الناس الآن يستأجرون الأحواش والاستراحات للترفيه عن النفس، ويكون فيها من جملة ترفيه الدشوش. إذا علمنا أنهم سوف يجعلون من ضمن الترفيه الدشوش ما يجوز نأجرهم، لكن لو استأجرناهم على أنهم إنما يريد كما قلت الترويح عن النفس، ثم هم أتوا به وأنا لا أعلم ولم يغلب على ظني حين العقد، فلا بأس. إيش؟ نعم.
إذا كانت مثلا في بيوت أنا جاهز، يقول لهم مثل بيت فلان بالضبط.
إيه.
في بيت جاهز أنا ما
تغير. إيه، ما تقول في هذا السؤال. لو أنه قال الذي استأجر الذي أجر البيت، أنا أجرك البيت وهو مثل بيت فلان، رح انظر إليه هو كأنه نسخة منه، يكفي؟ نعم. هو على كل حال من جهة يعني شكل البيت قد يكون سواء ويمكن إدراكه برؤية نظيرة، لكن المشكل إن بعض البيوت كما قلت لكم بعض البيوت من يوم دخل الإنسان يجد غما، وبعضها ينشرح صدره، حتى أن بعض البيوت تكون أسوأ من البيوت الأخرى من جهة التنفيذ ومن جهة الأنوار، ومع ذلك ينقبض فيها الإنسان. الظاهر لا بد من الرؤية على كل حال. نعم.
ويأتي المهندس
يرسم خريطة لهذه العمارة وخريطة للشقق التي فيها، وتجد الناس يعني يدفعون أقساط شهرية، تدفع أولى مبلغ كبير، ثم أقساط شهرية حتى ينتهي
هذا البناء، وعليه عمل معظم الناس هناك تلك البلاد وهم بحاجة إليها ماسة، لا هذا جائز.
يعني
بمعنى
أنه يريد أن يبني له بناء موسوعة.
نعم، لكن ليست
إيجارة، إنما هو يعني بيع. ما في بس، إذا كان مضبوط يعني.
هو غالبا يعني غالب هؤلاء صادقين، يعني غالبهم صادق، لكن يحصل في بعض الاحيان.
هو على قواعد الفقهاء لا يجوز، لان الدار ونحوها ما يمكن ضبطها الا بالرؤيا حتى في البيع كالاجار. لكن اذا كان الناس اعتادوا ذلك ودعت الضروره اليه، وكان الذي باع البيت واراد ان يبنيه على هذا الوصف يعني رجلا امينا فللحاجة والضرورة، نقول لا بأس. نعم.
هل يجوز لرد الإنسان الغناء الذي هو محرم بدخول عازف عليه؟ أما القصيدة فما فيها شيء.
لا، فيها معازف ما يجوز.
الغناء مشهور معروف أنه بالمعازف، يعني الذي قاله بالمعازف، هل يجوز أن يرده الإنسان ما دام أنه لا يسمع من أحد المعازف؟ رغم ان
سمح له، ما هو يستمع، يعني تسال يردده لكن بدون استماع، ما في باس، ما في باس، اي لا باس. بس بعض العلماء كره ذلك يعني لانه يخشى انه يجذب هذا الغناء، لكن ما فيها باس يردد الغناء على شف اغنيه مثلا في بيت مثلا وحده، ما في بس. نعم.
هناك أشياء بعض الأغاني خارجة في مواضيعها، لكن يعني يكون أداها بتكسر في الصوت هل هذا
يعني صفة الأداء؟
نعم.
صفة الأداء؟
نعم.
أنا أرى أنه إذا كان أداء الأغنية كأداء الأغاني الماجنة، أنا أرى أنها لا تجوز، حتى وإن كانت هادفة وموضوعها جيد. نعم.
إذا كان بعض طلبة العلم يقولون أن الغزل جائز ويجوزونه، ويستدلون بعض الأدلة يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغزل أمام أحد الصحابة بنت سعاد وغيره، فيقول الغزل يجوز على هذا
الحال. هو على كل حال الغزل جائز، يعني استمع له العلماء رحمهم الله، لكن بنت سعاد ترى نصح، انتبه له، هي مشهورة أنها أنشدت عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لم تصح سندا، ما صح. لكن على كل حال هذا غير، يعني مثلا يتحدث عن معشوقته، عن معشوقته، لكنه ليس يمدح الزنا أو يمدح المرجان أو ما أشبه ذلك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وبعثه مقام محمود النواه. نعم.
اذا اجر غرفه على غيره لسكناه ثم استعملها في منفعه محرمه كان وضع فيها نشا او نحو، فهل له ان يطلب منه ازالتها او فسخ العقد وان يرفع ذلك للقاضي؟
اما فسخ العقد فلا يتملك ولا يمكنه القاضي، حتى ولا يحل له ان يفسخ العقد، لكن ينصح هذاك الذي استعملها في محرم، ينصح ويخوف بالله، وإذا تمت المدة قال له إما أن تزيل هذا المحرم وإما أن تخرج. نعم. هذا جرى عرف الناس الآن أنهم يؤجرون كما أن الإنسان يؤجر الكافر والنصراني نعم هنا معنى نصره على 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 ذلك فيه نظر نعم
قسم إلى محرم
إيش
ذكرنا أقسام الغنى
الغنى
الغنى أنه ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح ذكرنا قسمين وتركنا المكروه فيه
اللي هم
المكروه
المكروه هو الذي أجبنا عنه المصروف نعم
بين الدار والسيارة المستعملة
إيش
الفرق بين إدراك الوصف في الدار والسيارة
فرق بينهم واضح لا هو بيصير سيارتهم ما استعملت إن كان جديدة أو مستعملة مثل مشهد كذا وكذا المهم إذا لم تنضبط فنفس الشيء لكن الغالب أن السيارة كالإناء تنضبط والبيت الدار ليس أن الإنسان لا يحيط بها وصفا قد يحيط بها وصفا لكن نفس الدار بعضها ينشرح الصدر إذا دخل الإنسان وبعضها يضيق صدره نعم إيش؟
ثم يسجله ويجعله في الأعراس ليكون مكان الأغاني المحرمة فهل يقال أن مدام الشرع جاز الدف في الزواج أو يقال أن التسجيل يختلف
لا هذا لا بس يعني استاذ النساء يدفوفنا من أجل أن نكون بدل عن اجتماع النساء
ويسجل في التسجيل
أي نعم نعم هو الآن مستعمل هذا اللي أنا أقول ما في شيء نعم آدم
شيخ الدف في غير الأعراس في الرجال والنساء
نعم ما هو هذا مضارع شايتين في باب الوليد انتهى الوقت
ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضيف ونقع البئر وماء الأرض يبطلان تبعا والقدرة على التسليم فلا تسح إجارة الهادق والشارد واشتمال العين على المنفعة فلا تسح إجارة بهيمة كلمة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها
إبراهيم الحبيب الاقتلاب الاستخلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في الفصل الأول ذكر شروط الأجرة وهنا ذكر وفي هذا الفصل ذكر شروط العين المؤجرة منها أن تكون معلومة برؤية أو صفة فما هو الدليل على هذا الشرط كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنم طيب هذا دليل اثري ونريد دليل نظريا بان الجهاله تؤدي الى النزاع والخصام وهذا يثمر العداوه والبغضاء بين المسلمين وهذا مما تحاربه الشريعه الاسلاميه طيب هذا دليل النظر ما هي العين التي لا يصح ان تؤجر بالصفه نعم
الدار والارض
نعم
الدار والارض
لماذا
ان توصف بالوصف
او لا يمكن ارتباطها بالوصف صح طيب هذا هو وهذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله لكن في قول ثاني انه يجوز الاجاره وله الخيار اذا راه يعني يجوز ان تؤجر بالصفه ولا انا اجرتك مثلا شقه صفته وكذا وكذا تدخل مع الباب على يمينك المجلس وعلى يسارك الماكل وامامك مثلا الباب اللي يطلع على البيت وما أشبه ذلك المهم يصفها له تماما ولو على الخارق، وله الخيار إذا رأى، وله الخيار إذا رآه. فإذا قال قائل إذا كان كذلك فلماذا لا يصبر حتى يراه؟ لماذا لا يصبر حتى يراه؟ نقول الفائدة من قولنا إنها تصلح وله الخيار إذا رآها أنه لو جاء أحد آخر فاستأجر من المؤجر من صاحب الشقة وقلنا إن الإجارة صحيحة، فهل يملك الثاني أن يستأجر؟ لماذا؟ لأنه مؤجر، وعلى القول بأنها لا تصح له أن يؤجره، هذا هو الفائدة. وإلا لو قال قائل ننتظر حتى يرى، نقول ربما يكون الناس يعني عندهم إقبال شديد على البيوع والشقق، نعم، فهذا الرجل بادر على طول واستاجر بالوصف. إذا قلنا الإجارة صحيحة وله الخيار صار بمجرد العقد تكون منفعة لمن؟ للمستأجر، للمستأجر، فلا يملك صاحب البيت أو الشقة لا يملك أن يجره. وعلى القول بأن الإجارة لا تصح إيش؟ له هو بالخيار. هذه من جهة، من جهة أخرى من الناحية الحكمية كل عقد غير صحيح فهو حرام، كل عقد غير صحيح فإنه حرام، لأنه ليس بكتاب الله، وكل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وهذه قاعدة عرفوها جميع العقود الفاسدة والشروط الفاسدة، عقدها حرام واشتراطها حرام، لأنه من المضادة لله عز وجل. فإذا قلنا بأنه يصح العقد ولو الخيار إذا رآها صار العقد حلالا، وإذا قلنا لا صح العقد صار العقد حراما، وصار كل من المستأجر والمؤجر آثمين لأنهما فعلا حراما. أفهمتم الآن؟ أيهما المذهب، أنه لا يصح أو يصح ولو الخيار؟ الأول، الأول أنه لا يصح مطلقا، وعلى هذا فيحرم تعاطي هذا العقد، ويجب عليهما إذا رآها وقنع بها أن يعيد العقد. طيب، في أيضا الشرط الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها، أن يعقد من؟ المستأجر والمؤجر. ولهذا لو قال أن يعقد أو قال أن يكون العقد لكان أوضح في الشمول، أن يعقد على نفعها دون أجزائها، يعني أن يكون المعقود عليه النفع دون الجزء. مثاله قوله فلا تصح إجارة الطعام للأكل، إنسان مثلا وجد له إناء من التمر وقال أجرني هذا التمر ذاك، نعم، لا تصح الإجارة. ليش؟ لأنه كيف يستأجر؟ لا يمكن أن ينتفع به إلا بأكل وذهب أجزاء. طيب، إذن كيف العمل إذا كان الإنسان يريد أن يأكل قدر ملء بطنه والباقي يكون لصاحب؟ يشتري. طيب، اشترى، قلنا اشتري منه بمقدار ملء البطن، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ مجهول، ما ندري، قد يكون هذا الرجل قنوعا وقد يكون أكولا. أفهمتم؟ إذن الطريق أن يبيعها جميعا. طيب، لو قال مثلا أبيعها عليك بقدر ما تأكل منه، بمعنى أننا نكيل هذا التمر أو نزنه، فإذا بلغ 5 كيلو مثلا ثم بعت عليه ما مقدار ما يأكل أو يشرب، ثم والباقي ينزل من الثمن بقسط، وهو لما أكل كيلوين، وقد بعت عليه 5 كيلو 50 ريال، أكل كيلوين كم يبقى؟ 3 كيلو، ينزل من الثمن 30 ريال، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ المذهب لا يجوز، لابد أن نعرف مقدار ما يؤكل عند العقل، وهذا متعدد، هذا متعدد. لكن القول الثاني الجواز، القول الثاني الجواز، وأنه لا بأس ما دام علم وقيمة 5 كيلو ب50 ريال، أي أن كل كيلو كم؟ 10 ريال. ما أكلت منه فبقسط من الثمن، وما أبقيت فبقسط، فينزل من الثمن بقسط. الحقيقة أن هذا ليس فيه جهالة، لأنه حتى لو قدر أنه حين العقد فيه جهالة فسيؤول إلى العلم. ننتقل من هذا إلى مسألة بدأ الناس يتعاملون بها الآن، وهي البيع على التصريف. البيع على التصريف هل يجوز أو لا؟ مثلا يقول مثلا هذه 5 كرافين حليب، أو 5 طرائق خبز، يبيعها على البقال على التصريف، يعني فيأتي إليه في آخر النهار ويقول كم صرفت؟ كذا وكذا، هو عليك بكذا والباقي رده ويسقط من الثمن. أيجوز هذا أو لا؟ نعم، المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز ولا شك. لكن على هذا القول الذي قلنا أنه لا بأس به في مسألة التمر المأكول، نقول يجوز بشرط أن يقدر لكل شيء ثمن، لكل شيء ثمنا، أن يقدر لكل شيء ثمنا. أما أن يقول على ما تصرف وهو لم يقل مثلا كل كرتون بكذا، أو كل طريقة من الطرائق الخبز بكذا، فهذا يؤدي إلى الجهالة ولا ندري. وعليه فنقول في مسألة التصريف له طريقان: إما أن يوكله، يعني الذي أتى بالخبز أو أتى باللبن أو ما أشبه ذلك، يوكل البقال فيقول خذ هذا بعه، ولك على كل صندوق أو على كل كرتون كذا وكذا. جائز هذا ولا غير جائز؟ هذا جائز قول واحد، لأنه توكيل بعوض، ما في إشكال. أو يقول على قول الراجح: هذه مثل 10 صناديق، هي عليك بمئة، كل صندوق ب10، وما لم تصرفه يرد بقسط من الثمن. فهذا أيضا، فهذا نرى أنه جائز، لأنه ليس على أحد الطرفين ضرر وليس فيه ظلم، وصاحب اللبن مستعد لقبول ما تبقى ولا بأس. ومثل الظاهر الصحف والجرائد، الظاهر على هذا. أنا طيب، إذن المهم أن نحدد مقدار ثمن كل واحد، وحينئذ نكون صحيحا. طيب، إذن الطعام للأكل لا تصح إجارة، لكن يصح إيش؟ بيع. ولا الشمع ليشعله أيضا لا تصح إجارة الشمع ليشعله، والشمع تعرفونه أو لا؟ كلكم. نعم، الشمع عبارة عن شيء جامد يذوب مع النار، لكنه يغذي النار مثل الفتيلة تماما. هذا يستعمل فيما سبق، يستعمل فيما سبق، أنا لم أدرك، لكن يحدثنا عنه. يضعونه في حوض صغير ويضعون الشمعة ويوقدون في الفتيلة، ثم تبدأ الفتيلة تضيء والشمع يذوب. نعم، موجود، يستعمل. نعم، عند ضرورة، حتى ضرورة تباحك الميتة. على كل حال، هذا الذي يستعمل، لو قال المستأجر: أنا أريد أن أستأجر هذه الشمعة من أجل أن عندي الليلة ضيوف، أن عندي الليلة ضيوفا وأستأجرها منك بكذا وكذا لمدة ساعة أو ساعتين، المذهب لا يجوز. لا يجوز، لماذا؟ لأننا لا ندري ماذا يستهلك من الشمع. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك جائز، ولكن يعني كلام الشيخ رحمه الله لا بد فيه من تحليل، التحريم أن نقول إما أن يقدر بالمسافة بمساحة الشمعة، فيكون مثلا الآن مساحتها شبر، تعرفون الشبر؟ طيب مساحتها شبر 10 ريالات، وما نقص من الشبر فبقدر. هذه تكون معلومة ولا غير معلومة؟ تكون معلومة. أو يقدرها بالساعة ونحن نعرف استهلاك النار من الشمعة بالساعة والدقيقة، هذا أيضا يكون معلوم، أليس كذلك؟ إذن نقول شيخ الإسلام رحمه الله اختار الجواز، لكن لا شك أن كلامه لا بد فيه من تقييد، وهو أن يكون معلوما بالزمن أو بالمقدار بالحجم، فإذا كان معلوما فلا بأس. طيب، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظهر. الحيوان لا يجوز أن يستأجره لأخذ لبنه. مثال ذلك رجل عنده أطفال صغار من الضأن، أمها ماتت، فاستأجر شاة إنسان لمدة يوم أو يومين حتى يشتري شاة ترضع الأطفال، يجوز أو لا؟ يقول لا يجوز، لا يجوز، لأن المعقود عليه الآن اللبن واللبن أجزاء، والإجارة لا تكون إلا على منافع، ما تكون على أجزاء. فإذا استأجر حيوانا لأخذ لبنه فلا يجوز. ومثل ذلك ما كانوا يستعملونه قديما، يكون عند الإنسان ضيوف فيستأجر من جاره بقرته لمدة يوم أو يومين من أجل أخذ اللبن. على المذهب لا يجوز، لأن اللبن مجهول، اللبن مجهول، ثم حلبها أيضا مجهول، وبعض البهائم تمنع الحليب، ما 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 تطيع أن تحلب، ففيه جهل. لكن الضئر مستثنى، والضئر هي المرضعة لولد غيرها، فيجوز للإنسان أن يستأجر امرأة ترضع ولده بأجرة معلومة، مع أن المعقود عليه اللبن، لا شك أن هذا هو المعقود عليه. الفقهاء رحمهم الله أورد عليهم إيراد واضح، قيل لهم إن الضئر إجارتها جائزة بنص القرآن، قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقال فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني المسألة جائزة بالقرآن، ما لأحد أن يقول لا، أنت معنا ولا لا؟ شوف، لا ألفينك غافل. وأورد على الفقهاء، قيل أي فرق بين لبن آدمية ولبن غير آدمي؟ أجاب بعضهم بجواب ليس بسديد، قال لأن الآدمية إنما تستأجر لأجل أخذ الطفل ووضعه في حجرها وإلقامه الثدي وما أشبه ذلك. الحيوان هل يفعل هذا بما يرضعه؟ ما يفعل، لا غالبا ولا طارئا، هو لا يفعل، لكن يقف لما يرضعه، يقف ويتأنى ويفتح رجليه، لا شك يخدمه. فنقول لهم بارك الله فيك، هل من المعقول أن الإنسان يستأجر مرضعة ترضع ولده من أجل أن تأخذه وتضعه في حجرها وتلقمه الثدي إذا لم يكن في الثدي شيء؟ عجيب، ما يمكن. إذن ما المقصود؟ اللبن لا شك، لكن هذه وسائل، وسائل إلى الحصول على اللبن. فالمقصود أولا وبالذات هو اللبن. إذن يجب أن وما دمنا قياسيين يجب أن نقول إن استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائز بالقياس على الظهر. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب أنه يجوز، وسواء استأجره وأتى به إلى محله أو استأجره وهو عند صاحبه، لأن استئجار الحيوان لأخذ اللبن على وجهين: إما أن يستأجره ويأتي به إلى بيته وينفق عليه، وإما أن يستأجره وهو عند صاحبه ويكون الإنفاق على صاحبه. كل ذلك جائز على قول الصحيح. لكن على المذهب ماذا يصنع إذا كان يريد أن يأخذ لبنا وليس عنده، إذا كان عنده ضيوف ويريد أن يأخذ لهم لبنا؟ يشتري. طيب اللبن في الضرع يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. نقول احلبها وإذا حلبتها يشتريها المحتاج. فالمهم أنه حتى لو سددنا الباب في مسألة استئجار الحيوان لأخذ لبنه فهناك أبواب مفتوحة والحمد لله، ولا إلا في الضئر. طيب، نقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. هذا أيضا إجابة عن سؤال: لو استأجل الإنسان بئرا يستقي منه، البئر المعروف المسعود ما هو؟
ويحفر في الأرض لجلب الماء منها،
يعني قريب.
نعم.
طيب، على كل هذا البئر معروف. استأجر شخص من آخر بئرا يسقي إبله، يسقي زرعه، هذا جائز لمدة شهر. قال: أنا بستأجر منك البئر هذه بسقي الزرع لمدة شهر، أو استأجره منك لمدة شهر بسقي الإبل لأني سوف أبقى في هذه الأرض المربعة لمدة شهر، يجوز، هذا جائز. مع أن المعقود عليه الآن الماء وهو عين وأجزاء، فكيف يجيبون عن القاعدة أن الإجارة لابد أن تقع على المنفعة؟ يقول: هذا يدخل تبعا. تبعا ليش؟ قالوا: لأن المعقود عليه البئر لها فم. الفم يأتي المستأجر ويدلي دلوه بهذا الفم والرشاء ويضع البكرة. تعلمون البكرة؟ طيب، يقولون: هذا هو المعقود عليه، هذا هو المعقود عليه، مرور الرشاء بالبير، مرور الدلو بالبير، أما الماء فليس معقودا عليه، ليس معقودا عليه. هل هذا معقول؟ يعني لو كان البئر ما فيها ماء يجي واحد يحط عليها دلو ورشاء وبكرة وما شاء الله نزل الدلو ويصعد، هل هذا ممكن؟ ما هو المقصود إذن؟ الماء. المقصود هو الماء. فقولهم إن ماء البئر يدخل تبعا، الحقيقة أنه بالعكس، الأصل هو الماء، والبئر لو لم يكن فيها ماء ما استأجرها أحد. طيب، ماء الأرض أيضا كذلك يدخل تبع. إنسان مثلا زرع أرضا، استأجر أرضا للزرع، لا بأس، الأرض فيها ماء، إما من نهر أو وادي يأتي إليها أو ما أشبه ذلك، يقول: الماء يدخل تبع. وهذا عكس ما يريده كل إنسان. كل إنسان يستأجر أرضا للزرع فإنما استأجرها من أجل مائه، لو لم يكن فيها ماء ما استأجر، وكذلك البئر. لكن الصواب الذي يظهر ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، قال: إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع، بمنزلة المنافع تماما. ولهذا اختار رحمه الله أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبن، واستئجار البئر لأخذ ماء، واستئجار الأرض لأخذ مائها. وقول رحمه الله هو الصواب، أن الأعيان التي تأتي شيئا فشيئا بمنزلة إيش؟ بمنزلة المنافع. طيب، إذا قلنا استأجر حيوانا لأخذ لبن، وقلنا بهذا قول الراجح، فأبى الحيوان أن يحمل، في بعض الحيوانات يأبى أن يحمل، إما أنه يحلب على كيفه، وإلا أنه ما يحلب حتى يؤتى بالولد ولده ويحلب عليه، وإما أنه ما يحلب حتى يؤتى له بطعام. المهم أنها تختلف الحيوانات. إذا أبى هذا الحيوان أن يحلب إطلاقا، فماذا يكون حكم على القول بأن الإجارة صحيحة؟ نقول له الفسق، للمستأجر الفسق، وذلك لتعدد استيفاء المنفعة بغير سبب منه، فله أن يفسق، إذ أن المعقود عليه تعذر بغير سبب منه، ليس هو المفرط. وبذلك تبين أن القول الراجح مختاره الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأمر. نعم، قال: وماء الأرض ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نقف على الشرط اللي بعده، الشرط الثالث. نعم،
يعني محلات واقعة الآن تبيع الأطعمة، وتشتري يعني تقول مثلا تدفع مبلغ 20 ريال والأكل حتى الشباب.
أي نعم، الظاهر أن هذا من الالتزام الحكيم، يعني نحن الآن لا تجد الأطعمة، معروف أن الوجبة مثلا 20 ريال معروف، وأن الناس يختلفون في الوجبة ولا لا؟ تعرف أن الإنسان صحني ذا ونصف خبزه ونكه، وإنسان يحتاج إلى صحنين ذا وخبزتين.
طيب،
وبينهم فرق ولا لا؟
نعم.
الظاهر في أن هذا مما يتسامح فيه، عارف؟
طيب،
مما يتسامح فيه. لكن إذا عرف الإنسان من نفسه أنه أكول، فيجب أن يشترط على صاحب المرض، عرف؟
نعم،
أنه أكول، يعني يقول أنا ترى نصف الخبز وخبزتين.
هو يقول إلى الشبع،
هو الذي يخدم
شيخ. يا أخوان، السبب ما يهمهم الآن، لأن الأمور متيسرة والحمد لله، لكن تأتون في بلد فقيرة، كل شيء عندهم محصور، والناس يختلفون. ألم تعلموا أن بعض الناس يأكل زبيب التمر؟ نعم، في ألم تعلموا هذا؟ أنا أشهد أن الواحد منكم يأكل زبيب التمر، لكن في أيام كثيرة، لكن في ناس يجلسون على التمر ما شاء الله يأكلون زبيب، يعني ما هو زبيب كامل، كثيرا يعني. على كل حال، أرى أن هذه كمان أن هذه مما يتسامح فيه عادة، إلا أن يكون الواحد منهم أكله خاليا عن العادة، فلا بد أن يخبر صاحبه. لا بأس، مثلا يجلس على الماصو ويقول لها جاء له بما يشبع غيره عادة، انتهى، قال جيب. ها، أنا ما أعرف هذا، أنا أعرف أنك في المطاعم تجلس على المأصل وتقول عطنا كذا عطنا كذا. ها ها، إيه؟ يعني على الطاولة. طيب، آخر أريد، افرض مثلا فيه الصحن بيض قيمته 5 ريالات، وفيه الصحن بصل قيمته ريال، كل واحد عندهم
ايه
والله ما ادري. نعم، تحتاج الى نظر. اما الفرق اليسير لا باس به مما يتسامح به عاده، اما الفرق الكثير فيحتاج الى نظر في الواقع. نعم،
يحطها صاحب البقالة في الخارج يعرضها للبيع.
يأتي بعض الناس ويذبح ويقرأ كل الجائدة ثم يردها ويمشي. فحكم هذا الفعل
صحيح صحيح ما دام صاحب المكان ما منع، نقول لا أسمح لأحد أن يراجع وينصرف، هو الذي سلط الناس على ماله. ها؟ في نعم لا هو نظير المصر. نعم. ما دام هكذا قيل نعم. إيش إيش؟
استئجار حيوان لأخذ شعره الصوفي وبره يقاس عملا.
لأما أما قول الراجح في مثل الصوف يبيعه الآن حاضرا، أما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة، لأنه متى انبتأ الصوف حتى يكون ممكن حتى يكون أخذه ممكن؟ قد يقاس لكن بس إنه فيه صعوبة. نعم.